أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي وذلي وانفرادي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المهتدون. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم في هذا اللقاء ضيوفا على فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى مراد، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك فيكم وعليكم.
بارك الله فيكم. وفي حلقتنا الماضية كان السؤال كيف ضل هؤلاء، وفي هذه الحلقة سؤالنا كيف يهتدون. ولعلنا نطرح هذا السؤال ونضع رؤوس أقلام، ثم سنشاهد عما قليل بإذن الله تعالى نموذج، ومن خلال هذا النموذج سنبدأ في تحليل الشخصية الشيعية وكيف تتأثر، وما هي العوامل التي تؤثر فيها، وما هي العوامل التي من الممكن أيضا أن تفتح الباب أمامه للهداية.
نعم. الحمد لله سبحانه وتعالى له الهداية وحده، سبحانه وتعالى القائل في كتابه الكريم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرجو منك أن تعلم أن كل مسلم وكل من يصلي حتى من الشيعة يقرأ الفاتحة، فهل فكرت لماذا يأمرون الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى العالي: اهدنا الصراط المستقيم؟ وهل فكرت في الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم؟ من المنعم عليهم؟ هل تصدق أن الأنبياء كافة كان عملهم الأول وكان جهدهم الأسمى هو الإمامة والأئمة، وأنهم ما عاشوا إلا الإمامة والأئمة؟ هل تفكر أن سيدنا نوحا مثلا كان يكلم أولاده وزوجه ويكلم ولده وينادي عليه ويقول: يا بني، إنك إذا آمنت بالوصي وآمنت بالولي وآمنت بعلي رضي الله عنه وأرضاه فإنك يا بني ستنجو من هذا الطوفان؟ هل قال هذا لزوجه: آمني بالأئمة الاثنى عشر وعندئذ ستأتي النجاة؟ أظن لو قال ذلك وهذا لا يكون ولا يمكن، ولكن افتراضا ستكون هي يعني سعيدة. نعم. بهذا المعنى، لأنها سترضى بذلك. نعم. لا يضيرها شيئا.
نعم، هم سفينة نوح.
نعم.
كما يقولون.
نعم،
من ركب فيها نجا.
فهل ممكن لعاقل في الوجود أن يتصور أن يأتي الأنبياء بهذا المعنى؟ هل سيدنا موسى عليه السلام عندما جاء ليضرب البحر بعصاه كان يضرب من أجل أن يحقق الإمامة، كما يقولون إننا كنا مع موسى وهو يضرب البحر، ولولا أن موسى عليه السلام استعان بالأئمة ما ضرب البحر وما نجا من فرعون وجنوده؟
نعم. وهل بقولهم كان مع سيدنا إبراهيم في النار
هذه القصة الشهيرة. يعني هل يمكن لعقل في الوجود، لا أقول في هذا، في التاريخ الحضاري عند علماء الآثار، هل عندهم أدنى أثار من علم أن يكون هؤلاء العظماء الأنبياء مثلا نبي سيدنا إبراهيم الخليل وهو صاحب لسان الصدق عند اليهود والنصارى المسلمين، يعني مرضي عند الجميع، هل في آثاره في أفعاله في أقواله هذا المعنى؟ هل يمكن لإنسان مثلا من أوروبا أو من أمريكا نقول له: تعالى نقرأ قصة إبراهيم الخليل، وإبراهيم الخليل عندما كان في النيران كان معه الأئمة الاثنى عشر، ولولا أن الأئمة الاثنى عشر كانوا معه، ولولا أنه استنجد بهم واستغاث بهم واستجار بهم ما نجا أبدا من الحرق بالنيران، وهم الذين نجوه وخلصوه ونجا بهم؟ هل هذا يمكن لعاقل يا أحباب الله؟ هل يمكن لإنسان أن يصدق هذا المعنى؟ إنني أستفتح هذا اللقاء وأقول لمن يريد أن يكون من الصالحين صل على سيد المرسلين، وأحب آل البيت أجمعين، وأحب الصحابة أجمعين أكتعين أفصعين، ونحب سائر المسلمين، ونجل كل من كان على الطريق المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وفي الأرض، ونحذر المخالفين ونقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هل فكرت في كلمة شيعا وكلمة شيعة؟ يعني صحيح أنا أعلم المعنى، ولكنني أقول لك حتى التناسق والتناسب يكون أحيانا بين الكلمات. نعم. سبحان الله. فأقول لك ابتداء أخي الكريم، عليك أولا أن تفتح قلبك أول باب.
نعم.
نريد أن ندخل منه إليك، ونريد منك أن تدخل به إلى مرضات الله، أن تفتح قلبك للحق.
إذن دعنا فضلت الدكتور نستمع إلى هذا المهتدي الذي فتح قلبه وفتح الله عينيه وعقله على الحقيقة، وبعد أن نستمع إليه نعود بإذن الله تعالى نشاهد مع مشاهدي الكرام، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وخطاه. أما بعد، أخوتي الأحبة الكرام، وهذا موضوعي وقصتي، يهديها أولا لكل الشيعة، وثانيا ليعلمها أهل السنة والجماعة ويعرفوا ما الفرق بيننا بين السنة وبين الشيعة، وكيفية تحولي إلى هذا الدين، دين أهل السنة والجماعة، دين الإسلام الحق الذي لا يشوبه باطل ولا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. بدأت أولا وأنا صغير أعيش في قرية أو منطقة أو مدينة، أنا طبعا من أهل وقبيلة كلها شيعة، لا يوجد فيهم سني واحد، وعشت في منطقة وأنا صغير أكثرها أو جلها من أهل السنة والجماعة، وكنت أدخل بيوتهم وأرى أمور كثيرة منهم وعشت بينهم، لكني لم أخذ منهم شيئا لأن أهلي كانوا من الديانة الشيعية أو المذهب الشيعي كما يقولون. فعندما كبرت وسارت الحياة بعجل، واشتغلنا في هذه الدنيا وفي متاهاتها، لم يكن أو يخطر على بالي في شيء أننا على باطل من هذا الدين، لأننا نمارس جميع الطقوس، نذهب إلى الحسينيات، نذهب إلى اللطميات، نذهب إلى مجالس الحسين أو مجالس الذكر كما يسمونها، لكن لا أستنكر أي شيء من هذه الأفعال، بل ولا أصلا تخطر على بالي أن في هذه الأفعال شيء مخالف للدين، خاصة وإننا نأخذ ديننا مباشرة من كما علمونا علماءنا المعممين، نأخذ ديننا مباشرة من أهل البيت، فمن أحسن من يأخذ دينه من أهل البيت مباشرة أو من يأخذ دينه من فلان عن فلان عن فلان حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت تسير الأمور. كما قلت أخوتي الأحبة، ما كان يدور في ذهني أدنى شك من أننا على دين باطل، دين ليس بدين أهل البيت ولا بدين علي وأبنائه وأتباعه. فسارت الأمور على هذا النحو، وأنا أذهب إلى الحسينيات وأتبرع أحيانا في الثوابات وأقوم بفعلها كالطبخ والتوزيع والمشاركة أحيانا في هذه الثوابات، وأطلب أو أطلب الأجر من الإمام الذي أنذر له هذا الثواب، وأترجى أن يغفر لي ذنوبي بشفاعتهم عند الله عز وجل في الدنيا. ثم أخوتي الأحبة، في هذا العالم، عالم يحوط بي أو يحيط بي الشيعة من كل جانب ومكان، مغفل على قلبي، مغفل على سمعي، مغفل على بصري، لا أرى شيئا من الجهة الأخرى أو ما يدعيه الجهة الأخرى، إذ إن هناك في الساحة عدة أقوام وطوائف وديانات. ما أشغلت نفسي مرة في التفكير لماذا هذا نصراني ولما هذا مسيحي ولما هذا بوذي وهكذا، فما أشغلت نفسي في هذا. أنا أمارس الطقوس التي يمليها علي أهلي أولا، وثم أتلقاها من المعممين في الحسينيات ثانيا. فكنت كما قلت لكم أذهب وأنظر وأرى وأستنكر بعض الأحيان في أمور كثيرة. جل ما استنكرته عند الكبر، أنا في الصغر وسن المراهقة ما استنكرت شيئا يعني يذكر، بل أمارس، بل في كل فرح وبهجة أمارس الدين وأذهب إلى الحسينيات. يأتي في شهر عاشوراء، في شهر رمضان مثلا، يأتي المعمم فيقول لنا مثلا نبدأ بدعاء الافتتاح، ارفع القرآن فوق رأسك، نتجه الى زيارة الامام فلان او لزيارة السيدة فلان، ونتجه ونحن في مسجد يبعد عننا مئات او الاف الكيلومترات، يبعد عننا هذا القبر، ونستنجد به ونسترجوه وندعوه، وكأنه يسمعنا ويجيبنا ويسمع ذلك الآخر في الحسينية الأخرى، وهكذا تسير الأمور. استطعت أن أستنكر بعض الأمور، منها القانون العشائري. لدينا قانون عشائري من أبشع قوانين العالم، هو أصله للحماية فقط، هو وضع هذا القانون لحماية الفرد الشيعي، لكن لو تبحرت فيه وجدت فيه الظلم الكثير الذي يخالف دين الله ودين جميع الديانات، وليس بدين الله عز وجل الإسلامي وحده، بل يخالف جميع الديانات. فأول ما بدأ استنكاري لهذه الأفعال، إذ إن يقود شيوخ العشائر ويسير أمامهم هؤلاء المعممين والسادة، يسيرون أمام هؤلاء الشيوخ وثم عامة الناس يسيرون خلفهم، عندما تجلس بهذا المجلس العشائري وترى هذا الباطل وهذا التأييد، بل والغبن بعض الأحيان، بل وأكل حق اليتيم بعض الأحيان، بل والافتراء والكذب في أمور كثيرة من هذه، لا تكاد تجد رجلا أو معمما أو سيدا كما يدعي، يقول كلمة حق، بل تجده كما المحامي يدعي لموكله حتى ولو كان كذبا وافتراء وحيلة وتلاعبا بالألفاظ حتى يظهر حقا بباطل، يعني ينتزع الحق، ينتزع حقا وهو باطلا كما رأيت. هذا استنكاري كان لهذا الأمر حقيقة استنكار بشع، وكنت أكرهه وأبغضه، لا أعرف لماذا ولا أعرف هذه يعني لماذا أكره هذا الشيء، لكني في داخلي أكره أن يظلم إنسان، أكره الباطل.
نعم، مفهوم بالطبع ماذا يريد أن يقول، ولكن يعني التقطنا خيوطا من هذا الحديث، حديثه عن الصغر وتأثيرة الأهل،
صحيح،
ثم الأفعال التي يتعلمونها في الحسينيات والأفعال التي يأتونها من لطميات وما إلى ذلك، ثم هو تحدث عن هذا المعتقد الذي لا يداخله شك في أن ما يفعله الشيعي في معتقده أنه صحيح مطلقا لا يداخله أي ريب أو شك، بل هو على حق مطلق. أيضا الملمح الذي لابد أن نتوقف أمامه طويلا ونحن نحلل هذه الشخصية الشيعية التي اهتدت، حينما يقول أن تأخذ من أهل البيت مباشرة، لا أن تأخذ عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حينما كان يؤدي الثوابات على حد قوله، الطبخ والتوزيع وما إلى ذلك، يقول كنت أطلب الأجر ليس من الله، كان يطلب الأجر من الإمام. ثم تحدث عن هذه الإحاطة التي تحدثتم عنها في الحلقة الماضية، حينما قال كان الشيعة يحيطون به من كل جانب، فهو لا يستطيع أن ينفذ ليرى شيئا مخالفا. ثم تأثيرة المعممين والانسياق والانقياد الكامل لهؤلاء المعممين، ثم ما قاله في الزيارات وما كان يحدث في الزيارات وأفعال المعممين قبل ذلك من أكلهم لأموال الناس ولحقوق الناس بالباطل. إذن دعنا فضلت الدكتور نتحدث عن مسألة الصغر والأهل وغياب هذه النظرة في ظل الحسينيات واللطميات وما إلى ذلك.
الحقيقة هذا الأخ الكريم، ونقول ابتداء الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ابتداء أقول هذا الأخ الكريم أشار أولا إلى أنه نشأ في بيئة شيعية، ولكن كان هناك بعض بيئات أخرى، بعض السنة كان يعيشهم، وبعض البوذيين والنصارى وغير هؤلاء، فأظن أن هذه أيضا ورثت عنده شيئا، يعني وجود
مخالف،
مخالف في حد ذاته، وإن لم يؤثر في الحال ممكن يؤثر في المستقبل. لذلك يحرص الشيعة على أن يشيعوا سائر المنطقة التي هم فيها، ويأخذونها من أولها إلى آخرها، حتى لا يمكن أن ترى أبدا سنيا. ممكن ترى بوذيا نصرانيا، لكن ترى سنيا هذه مسألة لا تقبل، وإذا وجد فإنه يكون سنيا علمانيا، سنيا ضالا مضلا، لكن لا يكون مستقيما. فهذه مسألة لابد أن نلاحظها، لأن هذا قد يؤثر في المستقبل. هم يفهمون المسألة تماما، يعني هم يخططون تخطيطا رهيبا، فلعل هذا أيضا وضع عنده بذرة تبقى. ربما هو لم يفكر في الصغر، ربما قابل أحيانا واحد من أهل السنة وربما ذكره بكلمة، هذه الكلمة قد تمر مر الكرام، لكن في المستقبل تؤثر. هذه مسألة يعني ممكن نتعلم منها، أننا إذا ما شئنا أن نؤثر في هؤلاء أن يوجد منا من يسكن عندهم، ولو كان من المقصرين.
لكن هل التأثيرة ها هنا فضلت الدكتور هي تأثيرة الكلمة أم تأثيرة الفعل؟ وقد تعلمنا أن عمل رجل
في ألف رجل
خير من قول ألف رجل في رجل.
نعم، هو صحيح أنه هذا هو الأساس، العمل هو الأساس، ولكن أيضا الكلمة لها أثر وإن كان ضعيفا.
نعم.
يبقى الأثر. يعني أن وجود أهل السنة في كل مكان يؤثر. حتى الآن مثلا عندما مثلا دولة كالبحرين كم كان عدد الشيعة فيها ابتداء؟ بيت بيتين عشرة عشرة، ولكن شيئا فشيئا فشيئا
أصبحوا نصف.
نعم
نصف.
فهكذا يعني الوجود في حد ذاته مؤثر.
نعم.
الوجود في حد ذاته. ولذلك الصحابة مثلا سيدنا عمر يقول لأهل إلياء فلسطين يعني لا يسكن فيها يهودي، لأنه هو يعلم أنه سيؤثر في المنطقة وسيكون في المنطقة وإلى آخره. فوجود أمثال هؤلاء يؤثرون، فواجب علينا في المقابل أن نوجد أهل السنة في كل منطقة، حتى ولو كانوا من غير المعروفين بالاستقامة.
نعم.
من باب أن أعرض بضاعتي ولو من طرف خفي. نعم. هذا أسلوب من الأساليب المهمة جدا، وهم يستخدمونه استخداما خطيرا. يعني مثلا عندما جاءوا ليمكنوا لأنفسهم في لبنان ابتداء، كيف استخدموا الصدر وغيره في الوصول إلى هذه المنطقة بهذه الأساليب الخطيرة جدا، والتحب من أهل السنة وزيارة أهل السنة وإكرام أهل السنة، وخاصة الذين لم يعلموا الحقائق، ممن لا يعلمون إلا أن الفرق بيننا وبينهم هو مجرد أنهم يزيدون في حب أهل البيت قليلا.
نعم.
ويقتربون منهم وهدايا وصلات وعطايا وتكريمات وتبجيلات، فيظن الظان أن هؤلاء على خير وأنهم أفضل منا وأنهم أقرب إلى الله منا وأن أخلاقهم تدل عليهم، وهو مخدوع منخدع غارق في بحر من الشبهات والشهوات وهو لا يعلم.
نعم.
وهذه مسألة خطيرة جدا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن.
نعم.
من مضلات الفتن. هذه من مضلات الفتن التي تقع فيها الأمة الآن في أكثر من وادي من أودية الشبهات. نلاحظ الأمر الثاني هنا، أنه كما ذكرت سعادتك أنه يأخذ دينه مباشرة عن آل البيت، ولذلك لا يناقش في الأسانيد إن وجدت أسانيد. هما طبعا ابتداء عندهم أسانيد، يعني احنا نعلم أن الكتب عامة خاصة الكتب الثمانية الأصول وغيرها قائمة على الأسانيد، لكن هذه الأسانيد
وهي لولا الإسناد لقال. نعم. من شاء ما شاء. لذلك
يعني
هم يقولون عن جماعة من أصحابه عن
نعم.
نعم
هي فيها كل ما يمكن أن تقوله عن الأكاذيب من ناحية كذب الراوي ووضعه، أو من ناحية فساد الإسناد نفسه، إما بالانقطاع أو الإعضالي أو الإرسالي، كل هذا واضح وجلي وبين، ولكنهم يقبلونه في الجملة على معنى أنه كان شيعي.
نعم. سبحان الله، يعني حينما يقول إن الإمام يقول لصاحبه انظر هل يرانا أحد؟
نعم.
فيقول لا يرانا أحد، فيقول فاعلم أن هذا الكون بأيدينا نقلبه كيفما.
نعم.
نشاء.
نعم.
فكيف لهذا الإمام الذي يقلب الكون كيفما يشاء هو لا يعلم إن كان يراه أحد أو لا يراه أحد، فهم يردون في نصوصهم ومتونهم على أنفسهم. بعد الفاصل فضيلة الدكتور سنعود بإذن الله تعالى لنبين هذا المعتقد عند الشيعة الذي تحول عند هذا المهتدي حينما قال إنهم يعتقدون دائما أنهم على حق مطلق لا يداخله شك، وحينما يتحدث عن أن الأخذ عن أهل البيت مباشرة خير من أن يأخذ عن فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول عمن يأخذون من أهل البيت الآن.
نعم.
الآن عمن تأخذون دينكم بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى، كونوا معنا. تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى مراد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
إذن توقفنا في القسم الأول بعدما استمعنا إلى المهتدي في هذه الحلقة، توقفنا عند معاني لابد أن نناقشها. أولا أنهم يعتقدون أنهم على صواب مطلق لا يداخله خطأ، أيضا أن الأخذ عن أهل البيت مباشرة خير من أن يأخذوا عن سلسلة تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كانت من عدل ضابط عن عدل ضابط. وهنا لابد أيضا أن نقف عند فكرة هذه المعصومية عندهم، معصومية مطلقة، ونقول لهم عمن تأخذون دينكم الآن.
هو الحقيقة رأيت حضرتك أنهم أخذوا الروايات عن الحمير، وأيضا أخذوا الروايات حتى عن عالم الجن، يعني نعم. مثلا يعقد الكليني في الكافي بابا بعنوان باب أن الجن كانوا يأتونهم ويتعلمون منهم، ومثل من الروايات المشتهرة أنه جانا قد تمثل في صورة ثعبان فدخل على الناس وهم جالسون وعلي رضي الله عنه وارضاه يخطب فأشار إليه فصعد على المنبر قال له من أنت؟ قال أنا عمرو بن عثمان. يعني ودي غلطة برضه خطيرة جدا،
نعم.
يعني هو لأنه هيسمع الكلام الباخبة، قال أنا رسولك في عالم الجن. طب وأنت رسول في عالم الجن يبقى اسمك عثمان واسمك عمرو، يعني هذا 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 كان سمي، يعني كان سمي نفسك علي أو سمي نفسك الحسن، سمي نفسك الحسين، يعني أنت رئيس المؤمنين من الجن، فلو تسمى بأسماء هؤلاء الكفار عندهم
عمرو عثمان،
نعم. فكيف تقول هذا وتأتي روايات، تقول روايات كثيرة جدا تقول أنهم الناس كانوا يرون الجن، كيف رأى الناس الجن؟ هل يمكن هل يعقل لبشر أن يقول إنه رأى الجن بصورته الحقيقية؟ رأوا الجن هكذا؟ روايات كثيرة جدا بهذا المعنى وفي هذه الموضوعات كطريقتهم الخاصة، ومسألة الطيور ومقابلة الطيور وروايات عن الطيور والنباتات والنباتات المرضية عندهم والنباتات الغير مرضية والنباتات التي آمنت بالولاية والنباتات الكفرت بالولاية، ويعني مثلا هم يغضبون
البطيخة الحمراء،
نعم، يعني حتى البطيخ انقسم إلى بطيخ مؤمن وبطيخ كافر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمام كافر ويجب أن تقتلوه وتعدموه لأنه هو كان يوالي عثمان وأبا بكر وعمر، حتى الحمام نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذه أمور هو نفسه قال كلمة جميلة، قال مقفل على سمعي وعلى بصري، مغلق عليه. فالذي هو مغلق عليها كذا لا يفكر في هذه الأسانيد ولا يفكر في صحتها أو ضعفها، وحتى هم عندهم كتب صحيح الجرح والتعديل لأنهم هم حاولوا أن يتشبهوا أهل السنة، هو لم يكن عندهم إسناد فأحبوا أن يتشبهوا أهل السنة حتى لا يكون عارا وشنارا، مع سبحان الله، مع أن هذه الكتب نفسها تبين أن معظم هؤلاء الرواة كذبون وضعون. أعظم الرواة عندهم والسلاسل الذهبية التي عليها مدار مذهب التشيع كالمفضل ابن عمر والزرارة وغيره هؤلاء هم عندهم كذبون، ومع أنهم كذبون وبعضهم ليس على المذهب يعني هو كافر بالنص، بدون حتى أي شيء، ومع هذا هم يعتمدون عليهم اعتمادا كليا في أصح أسانيده، فهي غير صحيحة لا إسنادا من ناحية الاتصال والانقطاع، ولا هي صحيحة من ناحية الرواة في عد الراوي وضبطه، ولا هي صحيحة من ناحية العقل. إذا هذا الخبر باطل دلائل صدق وكذب النص
عقلا ونقلا
من كل جانب، عقلا وجبلا في السندي
والمد،
يعني يمكن ان واحد يقول ايه دخل العقل في السند، يعني تسمع تقول لك حمير بيروي اسناد، اسناد كله حمير، هل ده معقول عقلا؟ اسناد كله حمير، اسناد كله حيوانات، يعني هذا يعني اذا هذه مسائل لا هي تركب لا عقلا ولا تركب نقلا، ثم هي ايضا لا تركب احيانا جغرافيا وتاريخ،
نعم.
مثلا يقول لك فدك مثلا، فدك دي قطعه ارض صغير، يوم يقول لك ده فدك دي من المدينه المنوره لغايه البحر الاحمر، خلي بالك، يعني زي ما اليهود بيقولوا من الارز للنخيل ومن النيل الى الفرات،
نعم،
خلي بالك، يعني هذه المنطقه الصغيره جدا صارت هكذا، وبعدين الموضوع ده يبقى فيه اعتداء على حرم النبي عليه الصلاه والسلام. يعني اذا كان مثلا بهذه المثابه وان الميراث النبوي وصل لكل هذه البلاد، ممكن واحد يعني ضعيف الايمان يقول من اين هذه الاموال،
نعم.
واين الزهد النبوي واين ما جاء في الاسلام من انه عصم كان ازهد الناس الى غير ذلك،
نعم.
فهم يعني يلقون الروايات ولا يدرون ولا يفكرون فيها، فضرب احيانا يكون في ضرب للغه، يعني حتى في المتن والسند هناك اشكاليات في اللغه، نفس اللغه، وده واضح جدا بقى في الكافي لما تقرا في الروضه في الكلام عن الايات ويفسر الاول هكذا انزلت،
نعم،
يقول هل قال علي يعني هل قال علي والله يعصمه كذا الناس يا علي فيقول نعم. يقول هكذا انزلت هي نعم. هكذا نزل النص
نعم. من الله سبحانه وتعالى كنتم خير أئمة يعني وليس خير أمة
يعني نعم. يقول هكذا النص من الله سبحانه وتعالى نعم. أمور كثيرة جدا لا يمكن حصرها الآن. فهو يشير إلى أنه مغلق على سمعي وعلى بصري ويعني نحن نقول لو أننا أتينا بدراسات مستفيضة من علماء متخصصين سنرى أن هذه الأسانيد مكذوبة بأقلام القوم. ويكفينا هنا كتاب كسر الصنم لحجة الله البرقعي
نعم.
هذا الإمام الرائع
عليه رحمة الله.
الذي صنف الكتاب هو أحد آياتهم العظام ومن أكبر آياتهم وصنف هذا الكتاب هو آية الله العظمى في إيران وصنف هذا الكتاب الذي يبين فيه بطلان عقائد القوم وبطلان كتاب الكافي الذي هو أصح
نعم فتخلصوا منه
يعني سبحان الله هو نفسه يبين هذا من كتب القوم ومن أسانيد القوم بالأدلة العقلية
نعم
بالأدلة العقلية. ولذلك أنا يعني أنصح كل شيعي أن يراجع هذا الكتاب ليأخذ من هذا الإمام الذي كان على طريقة القوم وإماما كبيرا عندهم.
نعم قال فضلت الدكتور يعني إنه كان يعمل الثوابات فكان يذهب ليطبخ ويوزع يعني معروف أنهم يوزعون الأشربة
نعم.
وهريسة الحسين كما يقولون عليها وبعض الأطعمة. ثم يقول وهنا أقف عند طلب الأجر والتماس الأجر من الإمام وهذا يعكس لنا عقيدة القوم
صحيح.
نعم
هنا تلاحظ أنه هو في مسألة أولا أن أهل البدع أهل اجتهاد يعني تجد أن كثير من أهل البدع عنده اجتهاد وهذه مسألة للأسف الشديد منتشرة ترى أن بعض الناس مثلا واحد عاوز يعمل 40 لميت أو 5 أو غيره صحيح عنده اجتهاد وإخلاص وإصرار وقتال ويضرب ويقاتل يا أخي هذه لم ترد يبدأ يناقش وإيه وهكذا فبالك مثل هذا الممسوخ عقله
نعم. يعني
هذا عقله ممسوخ فمن باب أولى أنه يجري ويصنع ويدفع أمواله بدليل مثلا هو بيدفع الخمس هل مثلا في واحد قال لك الخمس كتير حرام عليكم ده يعني احنا عندنا الزكاة ربع العشر
نعم.
وفي شروط معينة في وقت مخصوص بنظام نعم. مخصوص
الحول
ويصل الشروط نعم. شروط صعبة جدا نعم. شروط صعبة يكون فاضل عن حاجاتي وحياة أهله ومع هذا يعني بعض الناس لا يخرج زكاة أموالي فده بيخرج الخمس وأنا يعني أنا على حسب فهمي أعتقد أن أكثر الشيعة إن لم يكن كل الشيعة يدفعون الخمس كاملا طبعا ده غير موضوع الصفي اللي الإمام بيصطفيه يدخل البيت عجبه مثلا حتة الذهب دي ياخدها عجبه مثلا المنظر ده ياخده بيقولك عندنا حديث بهات طبعا هو بيخش بينتقي والتاني بيكون سعيد يعني وبعدين دعوة الجد برضه يعني ده باب تاني دعوة الجد ولذلك بعضهم كان يأتي إلى مال يتيم ويقوله ده خروب ده عجبني يا أخي ده مال يتيم وأنا وصي على مال يتيم والرجل يكلمه ويقول له خلاص خلاص فيأخذ الخروف والتاني يتمعض ويتمعر نعم. من هذا الحال ويأخذ الخروف ويمشي نعم. ولا أحد يستطيع أن يتكلم لأنه يقول حق الجد حق الجد يعني قال البيت بقى
نعم.
فقال البيت كلموه نعم. قالوا ادفع يعني تدفع يا الدفع يا الموت
نعم.
الدفع يا الايه يا الموت هو عالم انه هو عنده عقيدة مسبقة فهو لو أخر حتى أخر ما يقول ما دفعش أخر لحظة هيأتي أحد الأئمة في المنام في صورة أسد
نعم.
يأكله أكل
نعم.
لأنه هو جاهز نفسيا
نعم.
بهذا المعنى فيما أنا رأيت كذا ما الذي أصابك أصابني أنني سأموت غدا إيه اللي حصل الأسود والكلاب والسباع والضباع اجتمعوا علي وغدا سأقتل قتلا أنا لم أدفع حق الأئمة وطبعا لو راح لأحد الشيوخ الأئمة يقول له إيه فعلا أنت عندك هل قصرت في حق أحد الأئمة
نعم.
هل لم تدفع الخمس هل لم تدفع الصفي هل لم تدفع حق الجد هل فيبدأ يقول لا لا ما دفع ادفع مضاعفا
نعم.
ادفع الآن مضاعفا فيدفع مضاعفا لأنه عنده اعتقاد فالاعتقاد ده ويعني هذا الأمر ليس خاص بالقوم بل أحيانا كنت أراه في بعض أهل البدع الآخرين من الذين يكون يعني عندهم المسألة أقول له يا أخي أنت راح تدفع لفلان ده يعني أنت فقير وحتى حامي يقول لي إيه ده ما أقدرش طب يا أخي علي أنا واسمع كلامي وما تدفعش وأنت مسكين وفقير يأتيني في المسألة يقول يا مولانا الشيخ ده رجال الشيخ في المنام راكب على الجمل ويقول لي هتطلع وإلا هطلع روحك معلش مش هسمع كلامك
نعم.
يا أخي أنت فقير فمثل هذا المعنى ترى واضح أخطأ منه أنه يعني يرجو الثواب من الإمام الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه ويقول سبحانه وتعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فالعبد إنما يطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، لكن هو يصير كأنه يعبد الإمام، هو عابد الإمام في الحقيقة، هو يصورها له في صورة التوسل.
نعم.
ولكن هي في الحقيقة تنتهي إلى هذا المعنى. انظر إليه هو يقول نذهب إلى المقابر نستنجد بالأئمة.
نعم.
ونستغيث بهم ونستجير بهم، وهو ذاهب إلى هناك ويعرض المنكرات التي رأها ولم يذكرها طبعا من الخيانات والاختلاط والسفور والفحش والفواحش والخنا الموجود والمعروف، فهو يذكر هنا أنهم يستغيثون بهم ويستجيرون بهم ويعتقدون أن بيدهم الأمر، ولذلك كل كلمة يا حسين يا حسين يا علي يا علي على وجه الاستغاثة وليس على حتى وجه التوسل ولا غير ذلك، لدى الاستغاثة الكاملة التي لا نقاش فيها، يعني توسل شكلا حقيقة هو استغاثة واستعانة، ويكفي أقوال القوم ونحن حجة الله في أرض ونحن يعني يكفينا كتاب الحجة من الكافي، وهو مليء بهذه الأمور، وواضح جدا إن العالم كله من عرش إلى فرش وسماء الأرض يستغيث بهم، حتى أنهم ادعوا أن الله سبحانه وتعالى نفسه يستغيث بالأئمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ماذا بعد هذا؟
نعم.
الله سبحانه وتعالى يستغيث بالأئمة، والله سبحانه وتعالى يطلب من الأئمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه بيدهم الأمر، وأن الأمر كله مفوض إليهم، وأنه لا راد لأمرهم ولا معقب لحكمهم، وأنهم هم أهل تخليص العالم وبيدهم قوة العالم، وأنهم إذا أرادوا أن يقلبوا العالم قلبوه، وأنهم إذا أرادوا أن يحركوا العالم حركوه، ومثل هذه الأمور المليئة عندهم، يعني الكلام يطول ويطول. نلاحظ أيضا في هذا المعنى إن في معنى مهم جدا عندنا.
نعم.
وهو موضوع الظلم. موضوع الظلم هذا أو الإحساس بأن الآيات والمراجع وأهل العمائم يظلمون.
نعم.
أو يجورون لحسابات شخصية،
يأكلون أموال الناس بالباطل،
ويأكلون أموال الناس بالباطل اللي مسمى بالقانون العشائري. هذه المسائل لابد أن نكبرها ونعظمها ونوضحها، وده مدخل من المداخل. يعني مثلا عندما نعرض زواج المتعة عند الآئمة، يعني العمائم.
نعم.
وغير ذلك.
نعم.
لابد أن تظهر الحقيقة للناس، لأن كثير من هؤلاء ربما لا يفهم المسألة أو لا يعلم، مع أن الكبار عندهم عقيدة في هذا، لأنه هو يرى أن المتعة دين، المتعة ديني ودين آبائي كالتقية تماما.
نعم.
ومن لا متعة عنده أو من لم يقم بالمتعة فلا دين عنده، فهو يعتبر من تمتع مرة فله أجر الحسين.
نعم. نعم.
ومن تمتع مرتين فله إيه؟ أجر الحسن. ومن تمتع سنة فرجع عليه، ومن تمتع ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني انظر إلى أجر المتمتعين وغير ذلك، وماذا يصنع هؤلاء في هذا الموضوع بالمسلمات وغير المسلمات، ولحظات وسنوات وبالعشرات والمئات وغير ذلك من الأمور التي لا يمكن أن تقال ولا يعني يليق بنا أن نقولها الآن، لكنها مسألة مسلمة لابد أن تظهر، وتظهر فضائح القوم من خلال أعمالهم ونكبرها ونوضحها. هذه المسألة إذا ما ظهرت فعندئذ، ولذلك أثمرت مثل هذه القنوات، قناة الصفا وغيرها، يعني في موضوع عرض هذه الأمور، جعلت هؤلاء يفكرون.
نعم.
بعضهم لا يفكر، لأنه هو أول مرة يسمع ويفكر هل هذا صواب أو كذا.
يعني نقطة البداية في الهداية أن يفتح عقله،
أفتح عقله.
نعم.
وقلبه ذي الحق.
نعم. نعم.
تلاحظ حضرتك هنا من المسائل التي ذكرها في هذه المسألة، أنا ألاحظ دور الدولة والأئمة في يعني دفع القوم لهذا الموضوع. يعني الدولة والأئمة بتغسل الأفكار. احنا في اللقاء الماضي ربما لم نشر بتوضيح كبير للدولة، لأنه شوف حضرتك تصور الروايات بتقول إيه، اللي ينشد بيت في مقتل الحسين له أجر إيه.
نعم.
كما نعلم من زار الحسين مرة كان له أجر 1000 شهيد شهد بدرا.
نعم.
خلي بال حضرتك غير الروايات اللي بتقول انه افضل من حج البيت 20 و50 و100 و200 وحضرتك ماشي بقى.
نعم.
الثواب مفتوح على مصراعي، فاللي بيمشي البيت اللي بيحضر لاجل ملوش حصر. اقرا بقى الحر العاملي في الوسائل وهو بيعمل يعرض الاجور لمجرد الحضور فقط، يغفر له كل سيئه وينال كل حسنه ويدخل جنه بغير حساب، مسائل لا حصر، مجرد الحضور، مجرد البكاء.
نعم. جمع
وهكذا. فكل هذه الامور من الأئمة والعلماء ثم العمائم والدولة تهيئ لهذا الموضوع، هذا يجعل أن الإنسان منهم لا يدرك الحقيقة ولا يفكر فيها بحال من الأحوال. فنحن أحوج ما نكون إلى أن نظهر الحقائق ونظهر حقائق هؤلاء الأئمة هؤلاء العمائم، لا سيما في باب النساء وبباب الأموال.
نعم.
هذان البابان الكبيران القطران لابد أن نظهر الحقيقة فيهما، والمسألة صارت واضحة وجلية.
نعم.
في معظم دول العالم الإسلامي الآن جلية واضحة لا يستطيعون أن ينفكوا عنها لحظة. هو نعم هما عندما يأتون ليشيعوا بلدانا حديثة كبعض دول أفريقيا لا يقومون بهذه المسألة، خاصة أنه لا يميلون إلى هذه الدول أصلا.
نعم. نعم.
فيستخدمون وسائل أخرى وصاروات كثيرة
هم ينفقون
الآن ينفقون. نعم. وهو ليس من جيوبهم.
نعم.
وهو عندهم صاروات لا حصر لها. يعني احسب الخمس مثلا لدولة كإيران مثلا كم يكون يعني.
نعم.
وعلى من يوزع
لا أو للدول يعني لشيعة الدول العربية التي تنقل إلى
نعم
إيران
يعني. لا نعم. هو يوزع على كم واحد يعني. احنا عاوزين لما نأتي نحدد ونقسم من الذين يقولون حقا الآن أننا من آل البيت، كم واحد حقيقة هو من أهل البيت. نعم. هيطلع مثلا في العالم الإسلامي الآن حتى الذين يدعون بالأكثر نصف مليون. طيب نصف مليون بيأتي مثلا يعني تريليونات.
نعم.
فكم يكون المبلغ الذي يصل إلى كل واحد فقط لا غير في هذه المسألة، لأنه لا يمكن الإنسان حتى المدعين.
نعم.
أن يدعوا هذا يعني. لا يمكن لشعبة المصري يقول لك مصر كلها تقول نحن أهل البيت وكلنا نعمل أسانيد أننا من أهل البيت وكلنا نأخذ من الخمس جزءا ونصيبا، لا يمكن. لكن ممكن يكون هو يعني معروف أن المسألة قاصرة على علمائهم هم والأدعياء يعني الذين يقومون بهذه المسألة معدودون، والمسألة تكون محدودة على عشرات أو مئات أو قل آلافا تصل إليهم هذه الأموال، وهم يأخذون
يعني هم
نصف الخمس ونصف
من أرادوه من آل البيت جعلوه.
نعم.
من آل البيت.
صحيح.
حتى جعلوا الملكة إليزابيث على.
نعم.
على
لكن هي نسبة قليلة في الجملة. نعم. يعني هذه نسبة قليلة فيستخدمون هذه الأموال لينفقوها الآن ليشيعوا العالم الإسلامي كافة.
نعم.
فنحن نقول هنا إنهم عندما نخاطبهم ونعرض العقيدة ونعرض الأفكار لابد أن نأتي بالمشاهد الحقيقية لواقع القوم من فعل هؤلاء الذين هم آلهة عند القوم.
نعم.
وهم أرباب الكلمة عند هؤلاء لأنهم لا يشكون فيه مثقال ذرة.
نعم.
ولذلك يروون في هذه المسائل قصصا لا تكاد أبدا أن يعني
انقياد أعمى. انقياد أعمى.
انقياد أعمى يعني. نعم. يعني حتى بعضهم يحكي أن مثلا إماما له يريد أن يوقعه في الحرام أو اللواط مثلا. نعم. وهو يكلم وهكذا، والتاني يعني عنده لما كان أراد أن يفكر في تقر هداية حاول أن يهرب منه بأدب وحكمة.
نعم.
لكن لا يستطيع أن يقول له إيه لا
لا
لا هذه مسألة إيه لا يمكن أبدا، لأنه تعود منذ الصغر على عبادة هذا.
نعم.
حتى لو جاء بالمنكرات يقول يعني الإسلام يعلمنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
نعم.
لا طاعة لمن عصى الله، إنما هم لا يمكن أبدا أن يعصوا أئمتهم بحال من الأحوال حتى في المحرمات والموبقات، فيخيل إليهم الشيطان أن ما يفعلونه من موبقات هو حلال بعينه.
نعم.
وهو ليس حراما، وده كله موروث عن البيئة المجوسية القديمة، فكر مزدك والمزدكية في موضوع تحليل البنات والأخوات والعمات والأمهات. يعني هو زواج المتعة أصلا موجود في العقيدة الفارسية قديما، ويعني كان بصورة مختلفة تماما، إنما العملية وسعت للغاية وصارت المسألة منتشرة بصورة رهيبة جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن نذكر أنه لابد من التركيز على هذه الأمور لأنها هي التي حركت هذا وجعلته يفكر أنه انظر إلى الصغر لم يتأثر في صغر.
نعم.
وبداية الشباب إلى أن اكتمل عقله. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة أو بلغ النشاط الذهني العقلي الكامل، فبدأ يفكر.
نعم.
وجال في قلبه الأفكار القديمة.
نعم.
فبحث عن الموضوع منذ صغر، وأنه كان يذهب وحده مع عماتي وأخواتي وخالاتي، وكان يرى المحرمات بعينيه.
نعم.
مما لم يره الرجال مما يخدعون الرجل في بيته.
نعم.
وهو لا يعلم أن زوجه تذهب إلى هذه المناطق، وهي طبعا لا ترد يد لامس باعتبار أن هذا لمسه
تبركا
في يعني. تبركا وفي يعني كذا وكذا. فمن كان يرى هذا؟ الطفل الصغير. ولما أن كبر وبدأت الفكرة تعتمل عنده بناء على ما سبق وعلى ما لحق، عندئذ تكاملت الفكرة وفتح الله قلبه وفتح الله عقله. فهذا مع ذاك مع الظلم الذي رآه هذا كله. ولذلك نجد حالة عامة أن معظم المهتدين إنما يهتدون بسبب أنهم يستنكرون أحوالا لبعض الأئمة أو العمائم عند القوم أو الآيات.
نعم.
يعني يستنكرون مثل هذا لأنه لا يمكن يعني أن يستنكر عليه، لكنه يظل يجمع بهذا في عنده إلى أن يأتي إليه. لذلك نحن نعلم موضوع التفخيز المشهور.
نعم.
مع الأطفال وغير ذلك.
نعم.
وكيف أن الرجل كان سعيدا، رجل يأتي لي ويقول أريد كذا، ورجل يقول على سعادة وعلى سرور. كيف تقول هذا وكيف ترضى بهذا؟ وأين عقل؟
ولكن هناك من حرك عقله فاهتدى بمثل هذه الأحداث. لذلك سيكون السؤال في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، كيف يمكن أن يهتدي هؤلاء الذين ضلوا الطريق؟ ما زال السؤال قائما مع هذه النماذج من المهتدين. الشكر موصول لك فضيلة الأستاذ الدكتور، شكر الله لك وبارك الله فيك، والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أتيت إليك يا رب.